الحمد لله الذي أمد بأعمارنا حتى أدركنا أزمنة فاضلة عديدة، فأدركنا بالأمس شهر الصيام فصمنا وقمنا وأطلت علينا أشهر الحج، فكم لله علينا من نعمة تحتاج إلى شكر. وإننا في هذه الليلة نقف وقفات بعد انقضاء هذا الشهر الكريم، نقف وقفات تأمل، فالمسلم ليس كالبغير لا يدري لما عقله أصحابه ولما فك عقاله، وإنما يعلم بأن الله خلقه لهدف عظيم ومهمة كبرى. خلقه سبحانه وتعالى ليبتليه في هذه الحياة الدنيا، خلقه لعبادته وحده لا شريك له، فهو دائما سائر في تحقيق هذه العبودية كما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن المسلم في هذه الحياة الدنيا يعلم أن الحياة لها هدف، وأنه خلق لهدف، وأنه يتقلب في هذه الحياة الدنيا لمهمة ضخمة عظيمة، فليس هو كالبهائم بل شرفه الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهو يعبد ربا خالقا رازقا وحده لا شريك له، بيده تصريف الأمور كلها، بل هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وحده لا شريك له. فإن أصابته شدة لجأ إليه فكشف شدته، وإن أصيب بمرض رفع يديه إلى ربه فأزال عنه ما أصابه من المرض، وإذا مرضت فهو يشفيني. والمسلم بهذه العبودية يرفعه الله منازل حتى يفضل على الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وعبوديتنا لربنا لم تكن لوقت محدد ولا لزمن معين ولا لمكان محدد، بل ليست في عصور دون عصور أو أوقات دون أوقات، كما قال ربنا آمرا رسوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أنت عبد لله تعالى في بيتك، عبد لله تعالى في مسجدك، عبد لله تعالى في سوقك، عبد لله تعالى في تربيتك لأولادك، عبد لله تعالى في حضورك للعلم والاستفادة وغيره. فيتقلب المسلم دائما في عبودية كاملة، فهو لا ينقطع عن هذه العبودية. وهكذا يجب أن نعيش العبودية عيشا واقعيا حيا في حياتنا. فليست العبادة عندنا أو الاستقامة لها تاريخ يمكن أن نقف عنده ثم ينقضي، ولا لزمن يذهب فنعود مرة إليه، بل تجد أن المسلم لا ينقطع عن عبادة ربه أبدا، بل لا ينقطع حتى يضع عصا السرحان حين ينطلق إلى الدار الآخرة. وينبغي المسلم دائما أن يشعر أنه ملزم بالثبات على هذا الدين، وأنه مأمور بالاستقامة على دين الله تعالى، وليس يروغ كروغان الثعلب كحال كثير من الناس. لقاؤنا في هذه الليلة نسميه: ماذا استفدنا من شهرنا الذي قد مضى؟ تربينا في رمضان تربية إيمانية مرتفعة، نشعر بوحشتها هذه الأيام، نشعر بحرارة فقد هذا الشهر الكريم. في هذا الشهر الكريم كم كنا نتمنى أن لو كان العام كله رمضان، كم كنا نتمنى أن لو كان عندنا الصيام مستمرا، كم شعرنا بضبط لجوارحنا واستقامة على دين ربنا، كم شعرنا بلذائذ الإيمان في قلوبنا نشعر بها، والآن ذهبت تلك اللذائذ ضعيفة في نفوسنا. ويبقى المسلم ينظر إلى شهره الذي قد مضى لا زال أثره على قلبه باقية، ولكنها أيام ثم يذهب ويضمحل ذلك الأثر، إلا عند طائفة من أولياء الله الذين استفادوا من هذا الشهر حق الاستفادة، وعرفوا أن رمضان مدرسة يتربون فيها على الاستقامة والصلاة، وأن الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالعبادة في رمضان هو الذي أمرنا بالعبادة في شوال وفي سائر الشهور كلها. فعبادتنا ليست لرمضان وحده، فرب الشهور واحد ورب الأزمنة واحد، فهو واحد لا شريك له، ما أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى في عصورنا كلها. وما أحوجنا إلى تحقيق تلك العبودية، إنها العبودية التامة الشاملة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أبدا. قال له الرسول: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. كثير من الناس يقول آمنت بالله، لكن أين الاستقامة عن واقع الحياة؟ أين المحافظة على هذا الدين؟ أين الحرص على العمل الصالح في هذه الحياة؟ أزمنة تمر بكثير من الناس، فترى إطلالة على المساجد وإقبالا على بيوت الله تعالى وحرصا على قراءة القرآن إلى غيره، وما إن ينقضي الشهر إلا ويوزعون تلك العبادات. وهؤلاء لم يستفيدوا من رمضان حتى الاستفادة، ولم يتخرجوا من مدرسة الصيام. فرمضان رمضان مدرسة، بل نقول إنه دورة مكثفة من الإيمان ومن الصلاح والتقوى. كم كنا نأنس ببيوت الله تعالى، يدخل أحدنا إلى المسجد وقلبه منشرح مطمئن، ما يشعر برغبة للخروج من المسجد. لكن هذه الأيام ما إن يسلم الإمام إلا وسار عنك في الانصراف، لأن لرمضان أجواء لها الأثر العظيم على الناس. وهنا نقول لأحبتي: ما من عبادة شرعت إلا ولها أثر على المؤمن. أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ جعل أثر عظيم، فليست وهي التقوى ليست في رمضان، بل إن التقوى هي الزاد الذي نستفيد منه بعد شهر الصيام. فمن ظن أن تقواه في رمضان ثم يوجع الشهر ولم يستفد من التقوى، فهذه علامة على أن صيامه مردود وأن قيامه غير مقبول. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين يؤمن وهو يصعد المنبر آمين آمين، فيسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أتاني جبريل وقال: يا محمد، من أدرك سهر الصيام فلم يغفر له ودخل النار أبعده الله، قل آمين. فقال النبي: آمين، ونعوذ بالله أن نكون من قوم يؤمن عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم. مما يدل على أن من الناس أقوام لم يستفيدوا من رمضان شيئا أبدا في حياتهم، ولم يتأثروا بالصيام تأثرا حقيقيا، وإنما كانت أيام القلائل ونسخوا أثر الصيام كله أيام العيد، فأصبحوا في ظلمات بعضها فوق بعض، وفي معاصي وبعد عن ربهم غريب. لم نبتعد عن رمضان كثيرا، وإنما ليلة العيد بدأ الناس ينسخون أثر الصيام على قلوبهم ويبتعدون فيها عن ربهم. رويدك، أين أثر الصيام وأين التقوى؟ إن لم نستفد من رمضان تقوى الله تعالى، فإذا لا أثر للصيام على أنفسنا. إن المسلم مأمور بالاستقامة على دين الله تعالى والسير على صراطه، وهذا الصراط هو دين الله، من غير انحراف يمنة ولا يسرة. فهو حريص المسلم على فعل الطاعات صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، بل هو بعد رمضان يسأل: ما الأعمال التي أعملها لأجد أثر الصيام على قلبي؟ ونعوذ بالله أن نكون كما قال ربنا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إن بعضا من الناس يشابه هذه المرأة جاءت بغزلها فصنعت لها منه شيئا، ولما اكتمل ورأت حسنه وجماله وكماله قامت بنقضه مرة أخرى فأصبحت لم تستفد شيئا أبدا، ضاع وقتها وجهدها وما عملت أصبح هباء منثورا لم تستفد منه شيئا. وكأن هذه المرأة تشبه بحال الذين بعد رمضان يعودون إلى معاصيهم وظلماتهم. وأقول لأحبتي إن الناس مع الصيام وبعد الصيام على ثلاثة أقسام: اسم وهم أكمل الناس، كانوا بعد رمضان خير منهم قبل رمضان، وشعروا بأثر الصيام عليهم فعرفوا أنهم يجب عليهم أن يستعملوا زادهم الذي استفادوه في رمضان يتزودوا به إلى رمضان آخر، وإن يجدوا أثر هذا الصيام عليهم لصلاح قلوبهم واستقامتهم. وهم أكمل الناس، تربوا في مدرسة الصيام فاستقاموا على دين الله تعالى. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الصيام الذين استفادوا من هذا الشهر أعمالا صالحة كانت زادا لهم لما بعد رمضان. وقسم آخر بقوا على ما كانوا عليه فلم يتغير عندهم شيء، قبل رمضان على معاصيهم وفي رمضان على معاصيهم وبعد رمضان على معاصيهم، فمر عليهم الزمان الفاضل فلم يستفيدوا منه شيئا، وهؤلاء في خسارة بل في ظلمات بعضها فوق بعض. وطائفة ثالثة وهم أخطر هذه الأقسام، في رمضان كانت معاصيهم أكثر منهم في غير رمضان، وهذا تشاهدونه أحبتي بحال قول نهارهم نوم عن الصلوات وليلهم سهر على القنوات، فما شعروا بأثر الصيام ولا القيام ولا الطاعة ولا القربة، بل تراهم ما إن انقضى الشهر إلا وقد سافروا هنا وهناك إما لبلاد الكفر أو لمواطن يرفهون عن أنفسهم بالمعاصي والآثام. وهؤلاء قدموا إلى ما عملوا من عمل فربما أصبح عملهم الذي عملوه هباء منثورا. وهنا قال: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. نقضت غزلها يعني أنه كان عندها شيء أن تستفيد منه، ولكن ذهب الذي استفادته بتلك المعاصي والظلمات، نعوذ بالله من ذلك. وهنا نقول لأحبتي إن الذين يرجعون إلى معاصيهم وإلى فسقهم وإلى تركهم للصلوات وإلى نومهم عن صلاة الجماعة وإلى ترك الطاعات والأعمال الصالحة بعد رمضان، إن هؤلاء هم الذين قال فيهم السلف: فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. بئس القوم، يعني هؤلاء قد ذموا لأنهم ما عرفوا ربهم إلا في هذا الشهر. ولا شك أن هذه علامة فقران. نتساءل مع أنفسنا: ماذا استفدنا من هذا الشهر الكريم؟ ودعنا شهرنا بما أودعنا فيه من الأعمال الصالحة، ودعناه بنهاره الجميل ولياليه العطرة، ودعناه وكثير بعض من الناس هداهم الله ودعوا القرآن معه، ودعناه وقلوبنا فيها شيء من التقوى والصبر والتحمل والجهاد والرحمة والمغفرة، ودعنا شهرنا وقد أغلقت أبواب الجنة الثمانية. إني أتأمل فأقول لأحبتي: أول ليلة من ليالي رمضان، هل أحد منا استشعر أن أبواب الجنة قد فتحت الآن؟ فتحت لعباد الله وينادي منادي من الله: يا باغي الخير أقبل، ها هي الجنة فتحت أبوابها. فمن يشمر لها الآن أغلقت أبوابها. هل نحن ممن دخلت أعماله لتلك الجنة فاستفاد منها؟ هل نحن ممن دخل صيامه فادخره اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، ام ان اصبحنا في تفريط وفي تساهل وفي ضياع، مضت علينا تلك الازمنه وما ندري اقبل احدنا ام لم يقبل. وهنا نقول لاحبتي ان الناس بعد نهايه هذا الشهر يتساءل المسلم مع نفسه اولا قبل ان ننطلق للاخرين، هل التقوى في قلوبنا الان مستمره؟ فهي من نعمه الله تعالى علينا. هل نحن بعد رمضان تركنا النظر الى الحرام، تركنا استعمال السمع في الجمر واقترب البصر في النظر، اللسان في الغيبه والنميمه، ابعدنا انفسنا عن قضيه الغل والحسد على اخواننا، ام اننا بقينا على ما نحن فيه فلم نستفد شيئا؟ وما احوجنا الى ان نتعلم في هذا الشهر الكريم تعلمات كثيره. واخذ لقائف مما استفدناه ثم نقف، يقف كل واحد منا مع نفسه، هل هي موجوده عنده ام لا؟ الامر الثاني، الاول التقوى، الثاني هل نحن ممن تربى على الصبر؟ ورمضان هو شهر الصبر، وتعلمون احبتي ان الصابر يوفى اجره بغير حساب، كما قال ربنا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فانت قد صبرت على طاعه الله تعالى، وصبرت عن معصيه الله، وصبرت على اقدار الله المؤلمه، فلا بد من الصبر دائما مع المؤمن. والمؤمن لا يستغني عن الصبر ابدا، بل تراه دائما مستمرا على الصبر لا ينقطع عنه ابدا. فليس صبرنا في رمضان، بل نحن بعد رمضان نحتاج الى الصبر اكثر، لانه هو زادنا في الثبات على دين الله تعالى، وهو زادنا في الصلاح والاستقامه وعدم الانحراف عن هذا الدين. هل ربينا انفسنا على قضيه الجهاد بانواعه؟ جاهدنا شهواتنا وانتصرنا عليها النفس فالشر؟ وكم يجد الانسان في نفسه شوقا للجلوس مع اهل المعاصي، وكم يجد الانسان من نفسه شوقا الى سماع بعض من المجالس من مجالس التي فيها اللهو وضياع الوقت وغيره، وربما اشتاقت النفس الى شيء من الفواحش والاثام. فنحن في حاجه الى ان نتخرج من هذه المدرسه الرمضانيه باستفاده للصبر. ان الانسان بعد جهاده الذي جاهد فيه نفسه فتنضبطت جوارحه، اياك ان تترك هذا الجهاد. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ان الله قد تكفل لك بالهدايه، فكلنا والله في حاجه الى هدايه ربنا. وما منا من احد يستغني عن قضيه المجاهده مهما كان علمك وصلاحك وتقواك. النفس من طبيعتها انها شروده تنفر، لكن اذا جوهدت وقصرت تربت على الصلاح والايمان والتقوى. اننا في حاجه الى ان نستفيد من هذا الشهر الكريم استفاده ايماننا بالغيبيات. رمضان ربانا على المراقبه الذاتيه. انتم احبتي جلوس، من منكم يطلع عليه اهله في اكله وشربه؟ يستطيع الانسان ان يدخل غرفته فياكل ويشرب وما يعلم به احد؟ يستطيع ان يختفي خارجا وداخلا ما يعلم به احد؟ لكن تبقى رقابه الله في قلب المؤمن، يعلم بان الله يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. إن أحدنا لا يتحرج أن تنزل قطرة يسيرة في جوفه خوفا على نفسه من عقوبة الله تعالى. فهذه التربية على قضية مراقبة الله تعالى وقوة الإيمان بالغيب يجب أن تتمكن في نفوسنا. إن الذي يطلع علينا في رمضان هو المطلع علينا في شوال، ولا فرق أبدا طيلة العام. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية، ولا يحيطون بشيء من علمه، بل علمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. تقول عائشة سبحان من وسع علمه كل شيء، سبحان من وسع علمه كل شيء. حين نزلت قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورتما، قالت عائشة الصديقة جاءت خولة رضي الله عنها تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم ووالله إنها لفي جانب الغرفة وما كنت أعرف ماذا تقول، أسمع صوتا ولا أدري ما هو، ولكن سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات وأنزل الله بها قرآنا يتلى. إن هذه الرقابة الداخلية يجب أن لا تضيع عنا بعد رمضان، فإن ربنا سبحانه وتعالى عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية. أنبه تنبيها لطيفا هنا في مسألة الإيمان بالغيبيات، لقد تميز أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بقوة إيمانهم بالغيب، وقاعدة يجب أن تعلمها أحبتي، كلما قوي إيمانك بالغيب كلما صلح جوارحك وكلما ارتفع إيمانك، كلما قوي إيمانك بالغيب كلما صلحت جوارحك وارتفع إيمانك. وما يقع أحد في معصية أيا كانت صغيرة كانت أو كبيرة إلا بسبب ضعف الإيمان بالغيبيات. وهنا قيل عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بالجنة والنار كأنها رأي العين، يشاهدونها أمام أعينهم. وتلك النصوص نحن نحدث بها ولكنها غائبة عن شفنا وواقعنا وجوارحنا. في غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وهم جلوس والرسول قد صفهم، يقول لهم النبي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا، هم جلوس ويناديهم النبي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال رضي الله عنه بخل بخل، يعني ربح من قام لهذه الجنة. فقال له الرسول ما حملك على هذه الكلمة؟ قال والله يا رسول الله إني لأرجو أن أكون من أهل هذه الجنة. فقال له الرسول أنت من أهلها، أنت من أهل هذه الجنات، في يده ثمرات ويأكل ثمرة، ورسول الله يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يلقي بالثمرات وراءه وهو يقول والله إنها لحياة طويلة إن عشت لآكل هذه الثمرات. قام لأي شيء؟ لجنة عرضها السماوات والأرض. قام لجنة عرضها السماوات والأرض يريد أن يأكل مما فيها من النعيم، من النخل والرمان ولحم طير مما يشتهون، فلم يأكل من ثمر الدنيا؟ نحن في رمضان يخبر عن أبواب الجنة قد فتحت، وأنه ينادي منادي من الله يا باغي الخير أقبل، والناس جلوس يغطون في نوم عميق، ليلهم في نوم، نهارهم في نوم، وليلهم على المعاصي والآثام. نعوذ بالله أن نكون من أهل الغفلات الذين تمر عليهم الأزمنة الفاضلة وتمر عليهم الأحاديث والمواعظ وإيمانهم لا يتحرك وهم لا يستفيدون من هذه الأعمال الصالحة. إن رمضان ننظر لأنفسنا في قضية هل استفدنا من رمضان؟ قضية الإنفاق وربينا أنفسنا عليه، أم أننا جلسنا ننتظر رمضان آخر؟ الناس يركزون في رمضان على إخراج زكواتهم، فتجد أن الإنسان يريد أن يخرج زكاته في رمضان وكأنه لن ينفق شيئا في سبيل الله إلا في رمضان فقط. وهذه من الملاحظات على الناس، فإن الصدقة والزكاة الفقراء يحتاجونها في رمضان وفي شوال وفي غيره من الأشهر، وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ينفقون عند الحاجة، متى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم للنفقة وللبذل والتضحية سارعوا رضي الله عنهم وأرضاهم إنفاقا عجيبا وبذلا وتضحية بكل ما يملكون. والسبب لعلمهم أن ما ينفقونه فيجدونه في موازين حسناتهم في رمضان وفي غيره. ونعوذ بالله أن نكون من قوم لا ينفقون ولا يبذلون ولا يضحون إلا في رمضان، وإذا انتهى الشهر نسوا ما كانوا عملوه من الأعمال الصالحة. إذن رمضان مدرسة، إنه مدرسة إيمانية، وهو محطة للتزود لبقية العام ولشحذ الهمم بقية العمر. فمتى يتعظ الإنسان ويستفيد ويعتبر من هذا الشهر الكريم ولا يضيع عليه شهره، إنه شهر بحق مدرسة للتغيير، يغير الإنسان في أعماله وسلوكه وفي عاداته وأخلاقه. ونعوذ بالله أن نكون من قوم قال الله فيهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن بعضا من الناس يتغير بعد رمضان، فالتغيير من قلبه ليس من الله أبدا، فإنه لما غير الله سبحانه وتعالى كما ذكر، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونعوذ بالله أن نكون من الزائغين. وهنا شرع للمسلم بعد رمضان تربيت فيه واستفدت الصيام، أمرت بصيام ست من شوال، وست من شوال لها من الأثر العظيم. فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وغيره، أنه قال من حديث أبي هريرة: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. إذا استمر المسلم دائما يصوم رمضان ويتبعه الست يصبح كأنه صام دهره كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وجعل صيام ست من شوال كالترقيع لقضية الصيام، كما أن صدقة الفطر أمر بها المسلم لأجل أن تسدد نقوه ورفته وغيره، فكذلك صيام ست من شوال فإنه يقبل ما حدث من الخلل والنقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وأكثر الناس في صيامه للفرائض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبر نقصه ويكمل خلله. وإذا عاد الإنسان للصيام بعد الصيام فإن ذلك علامة على قبول عمله وقبول صيامه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه الله لعمل صالح بعده. وكان سلفنا رحمهم الله يقولون من علامة قبول الإنسان قبول صيام العبد وقيامه أن يكون بعد رمضان صاحب صيام وقيام، فتكون المعاودة للصيام شكرا لله تعالى على هذه النعمة. ولا شك نعمة بلوغ الشهر لا يوازيها شيء أبدا. الله أكبر، كان أناس معنا العام الماضي قد صاموا وقاموا، أين هم الآن؟ كان معنا أناس أول الشهر ولم يختموا آخرة، بل أقول لأحبتي كان معنا أناس صاموا شهر رمضان بأكمله ويوم العيد ودعوا هذه الحياة الدنيا. في رمضان أحد الأحبة ونحن في مكة، يعني هو في مكة، كان محرما ليؤدي العمرة، نام في الحبو وإذا هو يوقظ للصلاة فيحرك وهو جثة خامدة لابسا لإحرامه، جاء ليطوف ويسعى ولعله يبعث يوم القيامة ملبيا. ما كان في خلده وما كان به علة، ما كان في خلده أن يكون هذا اليوم هو آخر يوم في حياته. تعلمون أن العمرة والطواف والسعي يحتاج إلى جسد وبدن قوي، ولكن إذا جاء الأجل لا يستأثر الإنسان عنه أبدا. فنقول لأحبتي نحمد الله الذي بلغنا هذا الشهر، بلغنا أوله وآخره، وجعلنا ممن يدرك فسحة من الأمل نصوم هذه الست، ونسأله أن يمتعنا أعواما عديدة لندرك رمضانات وسنوات كثيرة. ولذلك كان من شكر نعمة الله على العبد وواجبا علينا أن نصوم هذه الست، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه كما في الصحيح. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمن جملة شكر العبد لربه الصيام بعد رمضان، فإن الإنسان يحرص بعد رمضان على الاستمرار لئلا ينقطع عن العبادة. وما أحوجنا إلى تعويد أنفسنا على صيام الاثنين والخميس ولا أقل من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، نعوذ النفس حتى لا يحصل عندها شيء من الفتور والضعف. لقد كان بعض السلف يقول إذا وفقت لقيام ليلة بكاملها، يقول وفقت لقيام ليلة يعني قياما طويلا، أصبحت نهارها قائما شكرا لله تعالى على أن وفقني لهذا القيام. كان وهب بن الورد رحمه الله يسأل، وهو أحد أئمة السلف، يسأل عن ثواب شيء من الأعمال يعني كالطواف والصيام وغيره، فكان يقول لا تسألوا عن ثوابه ولكن سألوا ما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر، يعني من وفق للصيام والقيام ماذا يجب عليه من الشكر حتى يستفيد ويستقيم على طاعة الله تعالى. كل نعمة على العبد بناء على ذلك هي من الله تعالى في دينه وفي دنياه، فما من نعمة فينا إلا وتحتاج إلى شكر. لقد نقل عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال له ربه موسى قال لربه يوم الطور يا رب أنا إن صليت فمن قبلك يعني منك يا ربي، وإن تصدقت فأنت الذي وفقتني فمن قبلك، وإن بلغت رسالتك ودعوت الناس وقبلوا فمن قبلك يا رب، فكيف أشكرك يا ربي؟ قال يا موسى الآن شكرتني حين اعترفت بأن الأمر أولا وآخرا هو من الله، فهذا من شكرك من شكر الله تعالى على نعمه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى كان السلف يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ونحن في هذا الشهر الذي قد مضى كثير منا اجتهد في الصيام وفي القيام وقراءة القرآن، ولكن كان منهم من منهجهم اللطيف ومن ما يجب أن نقول لأنفسنا هل استفدنا، كانوا يخافون مع اجتهادهم أن لا يقبل صيامهم وقيامهم. نحن جلوس الله أعلم من قبل صيامه ومن رد عليه صيامه، وكانوا يخافون من رده، والله قد قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني خائفة. سألت الصديقة يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف؟ قال لا يا عائشة، هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ولكن يخاف أن لا يقبل الله منه، يخاف أن لا يقبل الله منه. نحن ودعنا رمضان، من منا وقف مع نفسه الصيام مقبول أم أنه رد علي فلم يقبل؟ لقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم من العمل نفسه، فالعمل سهل عمله لكن الله أعلم أن يقبل منه أم لم يقبل. ثم يقول علي ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. قال فضالة بن عبيد رحمه الله لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني حبة خردل من الأعمال الصالحة والله أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد أدركتهم يعني سلف الأمة والصحابة يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع في قلوبهم الخوف، خوف من أي شيء أن لا يقبله الله منهم، أن لا يقبله الله منهم. وكلكم يعلم مقالة معل بن الفضل رحمه الله حين كان يقول عن السلف والصحابة كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم الله شهر الصيام، فإذا بلغهم الله إياه دعوا الله 6 أشهر أخرى أن يتقبله الله منهم، أن يتقبله الله منهم. ونجد من ظاهر خوف السلف رحمهم الله تعالى من عدم القبول هذا وهب بن الورد رأى قوما يبحثون في يوم عيد وفي لهو وزمر وطرب ومعاصي، فقال عجبا لهؤلاء القوم الذين يضحكون ويلعبون، إن كان قد قبل صيامهم فما هذا فعل الشاكرين لله تعالى على قبول الصيام، وإن كان صيامهم لم يقبل فما هذا فعل الخائفين الذين طردوا من رحمة الله تعالى. ولا شك بأن هذه موعظة عجيبة. كان الحسن
البصري رحمه الله تعالى يقول: إن الله قد جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه في التنافس في الطاعة، يستبقون فيه بطاعة الله إلى مرضاته. ثم قال: فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في يوم، يعني نقصد به في يوم العيد الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون، نعوذ بالله. هكذا يجب أحبتي أن نبقى بعد رمضان في حال خوف. ها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل عنه وروي عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري، من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المردود المحروم فنعزيه. ونحن نعلم في رمضان كثرت أسباب المغفرة، فمن فاتته مغفرة في رمضان فلا شك بأنه محروم أشد الحرمان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، في آخر ليلة يغفر الله مغفرات تكرى، ونعوذ بالله من الحرمان في هذا الشهر الكريم الذي قد مضى. نقول مما استفدناه في هذا الشهر الكريم: إنه الاستغفار. ومن اللطائف أن الاستغفار من أعظم الأسباب لمغفرة الذنوب والسيئات، والمسلم في حاجة دائما إلى دعاء ربه أن يغفر له. ونحن تعلمون أن الصائم لا ترد دعوته حين فطره، وأمر بكثرة الدعاء، فرمضان شهر المغفرات. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: أكثر من الاستغفار، فإنكم لا تدرون متى تنزل رحمة الله تعالى. ما ندري متى تنزل الرحمة. وهنا قال بعض السلف: إن المسلم مأمور بعد نهاية ختام كل عمل أن يكثر من الاستغفار. ألسنا إذا صلينا الصلاة نقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله؟ وكذلك في الحج أمرنا بكثرة الاستغفار، وفي قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، وكان النبي يختم مجلسه بالاستغفار. وهكذا شهرنا نختمه بكثرة الاستغفار، فنستمر ندعو الله أن يغفر ذنوبنا وأن يقيل عثراتنا. قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني عود لسانك الاستغفار، عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا، لا يرد فيهن سائلا. وهنا نقل أن إبليس كان يقول: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، أهلكوني بالاستغفار. دل على أن المسلم متى وقع في معصية ثم استغفر ربه الله يغفر ذنوبه. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن الإنسان في حاجة دائما إلى أن يكثر من الاستغفار. ها هم أنبياء الله كلهم كانت ألسنتهم رطبة من الاستغفار. أفضلهم وأعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، يعد له في المجلس الواحد يستغفر ربه أكثر من 70 مرة: اللهم اغفرني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار ليعلم أمته تتأسى به. ها هو آدم يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وكثير من أنبياء الله يكثرون من قضية الاستغفار. إن هذا يجب لنا أحبتي أن نحرص أن نستفيد من هذا الشهر الاستمرار على الاستغفار، فتقصيرنا حاصل، وما هو ما عنا رمضان بقليل، وما هو عنا ببعيد. كم نجد من التفريط الآن، كم فاتتنا ربما تكبيرة الإحرام من مرة، وكم فاتتنا صلاة الجماعة. بل أقول لأحبة الشباب: إياكم إياكم من فوت صلاة الفجر التي يفرط فيها كثير ويقصر فيها عدد، لا أقول شبابا بل ربما شيوخا وأجدادا، يسهرون لياليهم وينامون عن عبادة ربهم. فما أحوجنا إلى أن نكثر من الاستغفار لربنا. استفدنا من رمضان محاسبة النفس، فإن المسلم يجب عليه أن يحاسب نفسه وأن يقف معها وقفة التأمل. أنا في رمضان قد ختمت القرآن كم من مرة ثم بعد ذلك أنقطع عن القرآن وأنتهي. أنا في رمضان كنت من أحرص الناس على تكبيرة الإحرام، أفيكون حالي بعد رمضان التفريط؟ أنا في رمضان أحرص فيه على البعد عن الجلوس إلى المعاصي والآثام، أيكون بعد رمضان؟ ولهذا كان المؤمن دائما في محاسبة مع نفسه شحيحا كما يحاسب التاجر عماله. والمحاسبة تكون لجوارح التي آتاني الله إياها، حاسبتها في رمضان فأحاسبها بعد رمضان، فإن خسارتك وربحك على ضوء هذه الجوارح التي أنت تعمل. فإن أطلقتها في الحرام خسرت، وإن قصرتها على الطاعة ربحت، وإن أنت ضيعتها والله كنت لما بعده أضيع، فربما كانت سببا لإقحامك في النار. فإن الإنسان يجب عليه أن يحاسب هذه النفس محاسبة عظيمة. إن المسلم بعد انقضاء الشهر استفاد استفادات متنوعة، ذكرنا شيئا منها، واستفاد مما استفدناه من رمضان تلاوة القرآن. لقد ثبت عن سليم الداري وعن معل بن الفضل وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يختمون القرآن كل 3 أيام إلى أن ماتوا في غير رمضان، في غير رمضان، ولكنه في رمضان أكثر اجتهادا. يقول حافظ بن رجب رحمه الله تعالى: إن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو حين قال له ولا تنقص عن 3 إنما كانت في الأزمنة العادية، لكن إذا جاء الزمان الفاضل فلا مانع من تلاوة القرآن في يوم أو في يومين، مما يدل على أن المسلم يجتهد على طاعة الله تعالى ويحرص على أن يبعد عن نفسه قضية الخمول. وهنا أوصي أحبتي قبل النوم أن يتلو الإنسان ولو 3 صفحات، واجعلها وردا لك قبل أن تنام. إن أحدنا يجد عندما يريد النوم هذه الأيام يجد مشقة وتعبا، لا زالت ليالي رمضان في رؤوسنا باقية، وسهره عندنا لا زلنا بالتأثر به. فاختم ليلك بتلاوة القرآن، ستجد أن القرآن دائما معك ولا تفتر عن ذكري أبدا طاعة الله تعالى. والنفس إن لم تفتر على طاعة الله فإنها شرودة، ويقول الشاعر: وخالف النفس والشيطان واعطهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. لا شك أن النفس والشيطان هي سبب لانحراف الإنسان عن طاعة الله تعالى. والواجب على المسلم أن يستفيد بعد رمضان كذلك أمورا ترفع إيمانه وصلاحه وتقواه. ما أحوجنا أحبتي إلى أن نتعود على تنظيم أوقاتنا. رمضان وقته مرتب عجيب، ليله قيام ونهاره صيام، وكثرة لقراءة القرآن وإنفاق وبذل وتضحية. فما بعد رمضان كن مرتبا لوقتك، اجعل لك قسطا في زيارة إخوانك في الله، اجعل لك قسطا في زيارة أقاربك وأرحامك، اجعل لك قسطا في برك بوالديك، اجعل لك قسطا كذلك في زيارة المرضى والمستشفيات، اجعل لك قسطا في الصلاة على الجنائز، وكذلك في زيارة المقابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. تذكركم الآخرة لأنك تتذكر بها أشياء كثيرة تستفيد منها. وهذه أمور لا بد أن نربي أنفسنا ونستفيد منها. إن وجدت حمدنا الله تعالى، فكل استفدنا من رمضان، وإن لم توجد فلوجدها في واقعنا حتى يكون لها من الأثر العظيم على أنفسنا. كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تميز به أن عمله جينة، كما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص يوما من الأيام بنوع من العبادات؟ قالت لا، كان عمله ديما، يعني أمرا مستمرا. فنحن بعد رمضان لا ننقطع عن العمل الصالح، وكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا على العمل الصالح أقله وأدومه، أقله وأدومه، فإن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. رمضان كثرت علينا العبادات بأنواعها، فخذ منها شيئا استمر عليه لأجل أن تربي نفسك تدريجيا. إن عمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير للآجال ومواقيت للأعمال، تنقضي سريعا وتمضي جميعا، وما يبقى أحد في هذه الحياة الدنيا. ولكن ما أحوجنا إلى ملء ليالينا ونهارنا وأزمنتنا ودهورنا بطاعة ربنا. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء. وهنا نقول سبحان من قلوب من قلب عباده في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدمة والعمل الصالح. فكما أن من قام رمضان وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه، فكذلك أحبتي من حج بيت الله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيصبح دائما يتقلب بين مغفرة ومغفرة. مضى رمضان، دخل أشهر الحج ودخلت مغفرة الذنوب تلو الأخرى. والمحب تجده لا يمل أبدا، المحب لربه والمحب لدينه والمحب لطاعة الله تعالى لا يمل من التقرب بالنوافل والطاعات لمولاه، وإنما يبحث عن كل شيء يقربه إلى مولاه. كل وقت يخليه العبد من طاعة الله تعالى فإنه خاسر فيه، وكل ساعة يغفل فيها العبد عن ذكر الله تعالى فإنها تبقى عليه كرة وحسرة يوم القيامة. وهنا قال ابن رجب رحمه الله: فوا أسف على زمان ضاع في غير طاعة الله تعالى، وحسرتاه على وقت فات في غير خدمة ربنا سبحانه وتعالى. من عمل طاعة إلى طاعة وفرغ منها فإن علامة قبولها كثيرة جدا، فإن علامة قبولها كثيرة جدا. الطاعة بعد الطاعة علامة قبول، والاجتهاد بعد الطاعة علامة قبول كذلك، والاستمرار على الخير والإيمان علامة قبول. فإننا والله في حاجة للثبات على دين ربنا. وكم كان الناس يتمنون أن لم ماتوا في شهر الصيام، لأن الإنسان في شهر رمضان قراءة وذكر وصلاة وإنفاق، أعمال صالحة عملتها واجتهدت فيها، لكن قد يأتيك الأجل وأنت في تفريط وأنت في تقصير وأنت في بعد عن الله، فتختم لك بخاتمة السوء، نعوذ بالله من خاتمة السوء. ولقد ذكر بعض أهل العلم أن من مظاهر نقض العهد بعد رمضان، وكذلك في حول هذه الآية: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، من مظاهرها تضيع الصلوات يوم العيد. تشاهدون أحبتي تبحث عن الناس يوم العيد فما تجد كثيرا من المصلين، وتسأل أين هم؟ لم يسافروا ولم يذهبوا بعضهم إلى عيد، وإنما يغطون في نوم عميق. فبالأمس امتلأت المساجد في صلاة التراويح وهي سنة، تراهم يفرطون في صلاة جماعة الفرد، مما يدل على أن هؤلاء نسوا الأجر والثواب، وهي علامة ربما تكون لعدم قبول عمله. من علامة كذلك ضياع أيام العيد في معصية الله تعالى. فبعض من الناس تراه في ليله وفي عيده على زمر وطرب ومعاص وظلمات وتفريط في طاعة الله تعالى. رويدك ما كان هذا ينبغي أن تضيع وقتك في غير طاعة الله تعالى. من علامة كذلك عدم القبول خروج كثير من الناس بأهاليهم وهم في تبرج وسقوط، وفي اختلاط بين الرجال والنساء في حدائق وملاهي وغيرها، وتجد معاكسات ومعاصي وآثام إن هؤلاء ما عرفوا للعيد فضله وما عرفوا ثمرة العبادة حق المعرفة، مما يدل على أن هؤلاء فرطوا تفريطا عظيما. وقوم خسروا نعوذ بالله أشد الخسران، فسافروا إلى بلاد الكفر، سافروا إلى بلاد الكفر يبحثون عن السياحة، وأصبحوا يتسابقون في شراء تذاكر، وفي انطلاق إلى بلدان منحلة وإلى بحث عن الفساد، كأن الصيام كان سجنا لهم. وهؤلاء جهلوا حقيقة الصيام وأثره. ما هكذا يختم شهر رمضان، فإن المسلم ينبغي له أن يحرص أشد الحرص بعد رمضان على محاسبة النفس والوقوف معها وقفة التأمل. أقول لأحبتي إن المسلم يصبح دائما يتقلب في أعمال صالحة فما ينقطع عنها أبدا، ففي ليله ونهاره عبادة الله كاملة، وليست عبادتنا في المسجد فقط. إن بعضا من الناس ربما يشمئز إذا سمع درسا أو محاضرة أو كلمة ويظنها أنها في المسجد فقط. نقول رويدك إننا نعبد ربنا في كل أحوالنا، في سفرنا وحضرنا، في صحتنا ومرضنا، في مسجدنا وفي بيتنا، عبادة مستمرة لا انقطاع لها. والمسلم يتقلب في العبادة لا يمكن أبدا أن ينقطع عنها، فإن الاستمرار على العبادة سبب لزيادة الخير والصلاح والاستقامة. أليس ربنا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، وكان في المقابل ولئن كفرتم، نعوذ بالله أن نكون من الكافرين. فتوعد أصحاب الكفر بعذاب الله تعالى، بل بعذاب شديد ليس أي عذاب هو، فضلا على عذاب الدنيا. وهنا كانت الزيادة لأولياء الله تعالى زيادة حسية ومعنوية، فترى المؤمن دائما في انشراح صدر لأنه يتقلب من طاعة لطاعة، ولا تجده تذهب لذائذه أبدا، بل تراه دائما في سعادة تلو سعادة، لأنه يحرص على الاستقامة على دين الله تعالى. والشكر يكون من شكر الله تعالى ترك المعاصي، كما قال كثير من السلف رحمهم الله تعالى، فلو شكر العبد ربه حق الشكر لرأيته دائما في زيادة من الخير والطاعات وبعيدا عن المعاصي والآثام. هكذا يجب أن يكون العبد مستمرا على طاعة الله تعالى، ثابتا على شرعه، مستقيما على دينه، لا يروغ روغان الثعلب، يعبد الله شهرا ويدعه أشهر، ويعبد الله في مكة وإذا رجع إلى مكانه تغير، بل تراه دائما باستقامة يعبد الله إذا كان مع زملائه الأخيار، وإذا تركهم عاد إلى المعاصي، بل تراه في عبادة في سره وفي جهره في سفره وحضره. فيجب أن نعلم أحبتي أن رمضان، أن رب رمضان هو رب بقية الشهور والأيام، وأنه رب الأزمنة والأماكن كلها. فالواجب الاستقامة على دين الله تعالى. أليس الله قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك؟ استقم كما أمرت. بعد رمضان نؤمر بالاستقامة على دين الله تعالى، لأنها علامة القبول، والله يقول فاستقيموا إليه واستغفروه. والنبي لما أوصى الصحابة قل آمنت بالله ثم استقم، وصية لا تنقطع أبدا ولا تنتهي، بل يستمر الإنسان ما دامت الروح تتردد في الجسد. فنقول لأحبتي فلئن انتهاك قيام رمضان فهناك قيام النوافل الست وغيرها، ولئن انتهى قيام رمضان فلا شك أن القيام مشروع في كل عام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع قيام الليل سفرا ولا حضرا؟ استمرار في الطاعات. لئن انتهت الصدقة في رمضان فإن هناك صدقات كثيرة، لئن انتهت قراءة القرآن وختمه والحرص عليه في رمضان فنحن دائما في كل وقت في حرص على طاعة الله تعالى. هكذا أحبتي، فالأعمال الصالحة في كل وقت وكل زمان، فاجتهد أخي في طاعة الله تعالى تزداد خيرا وصلاحا. فالله الله بالاستقامة على الدين في كل حين، فإنك لا تدري متى يلقاك ملك الموت، فاحذر أن يأتيك وأنت على معصية الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نسألك الثبات على دينك، اللهم اجعلنا ممن يستمر على الخير والصلاح. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم بعد رمضان خير منا قبل رمضان. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين في كل مكان وأن ترزقنا الثبات على دينك. اللهم توفنا مسلمين وأنفقنا بالصالحين واستعملنا في مرضاتك. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لعلي أجيب عن الأسئلة إجابات سريعة. هذا السؤال يعني يتعلق بصيام الست، يسأل يقول هل يشترط تبييت النية لصيام الست؟ نقول نعم، صيام الست لا بد من تبييت النية فيه. ويقول العلماء رحمهم الله تعالى إن أي صيام قد جاء محددا كيوم عرفة وكصيام الست وكذلك العشر بالحجة، هذا الصيام محدد فلا بد من تبييته من الليل حتى يكتب له الفضل المرتب عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فبعض من الناس تجده ينام ويستيقظ مثلا الساعة العاشرة أو الحادية عشر ويقول ما بقي إلا خمس ساعات أكمل ويكون هذا عن الست. فنقول إن صمت خمسة أيام وهذا اليوم الناقص، نقول صمت خمسة أيام ونصف في الثواب. صيامه صحيح، ما نقول صيام غير صحيح، لأن صيام النفل يجوز من أثناء النهار، لكنه لن يدرك فضل ستة من شوال. ستة من شوال، ست لابد أن تكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولو سألنا صيامي صحيح، نقول صيامك صحيح، ما ننكر الصيام صحيح، نظرا لأنه النفل يجوز في يعني صيامه في أثناء النهار ما لم يطعم. ولهذا نقول أو أحوط أن يصوم يوما بدلا من اليوم الذي صامه في وسطه ولم يبيت النية فيه. هذا السائل يقول يعني عن بعض من الآباء ضيعوا مسؤوليتهم تجاه النساء فأذنوا لنسائهم بلبس البنطال والتبرج، وخاصة أنهن نساء كبيرات. نقول هذا لا شك أنهم مسؤولون عنهم يوم القيامة. وتعلمون أحبتي أن مشايخنا رحمهم الله حفظ يعني رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم قد أفتوا بأن البنطال لا يجوز لبسه، وخاصة أمام الرجال. فالمرأة تعرفون البنطال يفصل جسدها كاملة، ساقيها وفخذيها وعجيزتها وغيره، حتى ولو كان أخا لها أو والدها يرمق، وهذا لا يجوز. وكم حدث بسببه من الفتن والمصائب. والإسلام جاء بسد الذرائع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا تدخل لبيتك أبدا هذا. وتساهل الناس بالبنات، قد تبلغ البنت عشرا وإحدى عشر واثنى عشر سنة وأكثر، ومع ذلك لا يحجبونها إطلاقا. وربما تكون هذه البنت طول أمها أو أطول، وإذا قيل لها لما لا تحجبونها قال هذه الصغيرة لم تبلغ. وما علم هؤلاء أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها تسع سنوات، تزوجها النبي ثم دخل بها عمرها تسع سنوات. وعائشة هي نفسها تقول إذا بلغت بنت تسعا فهي امرأة، فينبغي تحذير من هذا. وهذا هو الواجب علينا أن نحرص، وينبغي الإنكار. كل منا له عائلة، وما من عائلة الآن إلا وقد ابتليت بهذا الشر، فينبغي نشرها في المناسبات وفي الأعياد وفي الزواجات وفي غيره، نشر هذه الفتاوى وإيصالها إليهم. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعل الله أن يفتح على قلوبهم فيقبلوا. يقول أنني هممت بمعصية في أول يوم بعد رمضان يوم العيد، وفعلت تلك المعصية والعياذ بالله علما بأنني الحمد لله صمت
وذلك ذلك الشهر تراويح القيام وإن ما دمت لم تقع في المعصية فسربت أن يبغض عليك هذه المعصية وسربت السباح. وأوصي أحبتي نقول رمضان ربان على الدعاء، كم سمعنا من دعواته، فهل ينتهي دعواتنا ورفع أكفنا إلى ربنا بعد من رمضان؟ لا والله، الله يقول قال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله حيي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا. فأكثر من دعاء ربك أن يبعد عنك هذه المعصية وأن يبغضها إلى قلبك. وقل يا أخي ابتعد عن المواطن التي تعينك على المعصية، إن بعض من الناس يكون في قلبه شيء من المعاصي ولكنه في قلبه محبة لها، يبحث عن مواطنها ثم تجد قلبه يتحرك لها. نقول لا تجلس في المواطن التي تحرك في قلبك المعصية. هذا يقول هناك فتور لدى الكثير في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة بجميع الوسائل المتاحة، هل توجيه قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الجميع. فأنا إذا مررت في السيارة وجدت بقالة أو محل أو غير فاتح والأذان قد أذن، أقف وأقول جزاك الله خير الصلاة. وجدت شبابا يلعبون جزاك الله خير الصلاة. وجدت امرأة متبرجة وأنا مار، يا أمك الله اتق الله. كلمة طيبة، كلمة طيبة من قلب، كم لكلها من الأثر العظيم. لكن إذا كان الناس كل واحد يقول أنا لست مسؤول وأنا لست وكيل آدم على ذرية هذه، تخلي لن تبرأ يوم القيامة أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا من رأى فليغيره، أمر بالتغيير. وقضية اللسان أمرها سهل ولله الحمد، ليست صعبة، لكن الكلمة الطيبة والأسلوب الأمثل يكون من الأثر. أنت قد تقف عند إشارة مرورية تسمع جمر وطرب، تقدم قليل وتسلم عليه وتقول عيدك مبارك، الله يفتح على قلبك. لو فتحت على إذاعة القرآن أبدا والله تجد دعوة من قلب صادق منه، الله يجزاك خير، الله يرفع قدرك على هذه الكلمة. هذه نعمة من الله تعالى، فما واجب علينا أن لا نتخاذل بل نتواصى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مسألة يقول ذكرت في أول محاورة أن المؤمن قد يكون أفضل من الملائكة، هذا هو القول الصحيح. المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم فيها، هل صالح البشر أفضل من الملائكة؟ ثلاثة أقوال. من العلماء من قال أن الملائكة أفضل، ومن العلماء من قال أن الملائكة البشر صالح البشر أفضل، ومن العلماء من قال يتوقف عن هذه المسألة نظرا للأدلة كثيرة تتعاور هذه أدلة كثيرة طويلة جدا في هذه. وشيخنا رحمه الله يرى أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وهذا من فضل الله. يبقى عليك وعاد أعظم دليل على ذلك قول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. فجد الآن أنت هنا والملائكة حول العرش تقول لك اللهم اغفر لفلان اللهم ارحمه، فضل عظيم جدا. فما تسبق منسية لا في الأرض ولا في السماء، مما يدل على فضل المؤمن. لكن بيت القصيد، هل نحن ممن تستغفر له الملائكة أم نحن محرومين من هذا الاستغفار؟ نعوذ بالله من ذلك. هذا يقول من كان عليه قضاء هل يبدأ بالنفل؟ نقول لا، خاصة الست. فإن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. والمسألة خلاف، لكن الصحيح قول الجمهور أنه لا يبدأ بصيام الست وعلى الإنسان شيء من القضاء. وهنا السبب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه، فمن بدأ بالست من صام رمضان أصلا باقي عليها أيام ما صامها، فكيف يأتي بالست قبل صيام الواجب عليه؟ ولو كانت المرأة مثل بعض النساء قد تبتلى بأن تكون عادتها طويلة 15 يوم وربما لا تستطيع الصيام باعتباره، نقول الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا كنت صادقا حريصا الله يؤتيك هذا الأجر ولن يضيع أجرك. يقول هذا يعني يعاني من قضية قيام الليل، يقول جاهدت نفسي ولكن الشيطان يكسرني كثيرا. أوصيك بوصية يعني مصحاب قيام الليل، أولا الحرص على النوم مبكرا إذا أردت قيام الليل، قلة الأكل
فإن بعض من الناس يأكل أكلا شديدا فما يستطيع. منها كذلك أن تختم ليلك بطاعة ربك، لا تختمه بمعاصي. بعض من الناس يجلس عند القنوات ثم يريد أن ينام ليقوم الليل، نقول المعاصي تحجبك عن الطاعات. فكان بعض من الناس جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: جهدت نفسي في قيام الليل. قال: قد كبلتك يا بني معاصي، عندك معاصي هي التي منعتك من قيام الليل. فهنا نقول ابتعد عن المعاصي، الله ييسر لك قضية. منها كذلك استعمال ما يعينه على ذلك من المنبه أو اتصال بعض الأحبة، بعض الأخوات تجد قيام الليل سهل عليه، يقول لك أخي إذا قمت الليل اتصل علي على الهاتف أنا أنتظر، فتعين النفس تحتاج مجاهدة، وهذا ضروري جدا. منها دعاء الرب سبحانه وتعالى. والناس في قيام الليل يختلفون، من الناس من يستطيع صلاة قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة، وأقوام قبل النوم، وأقوام نقول لهم اجعلوا جزءا قبل أن تنام وجزءا في آخر الليل حتى تجمع، وأقوام لا ينسى عندهم قدرة وجلد على أن يجعلوا قيام الليل في آخر الليل ولا يشعرون بمشقة. مع الوصايا التي ينبغي الإنسان يكون حريص عليها واستعمالها يسر الله. وأهم شيء أن يكون في قلبك حرص صادق. الآن تجدون كمثال بسيط أحبتي، الآن إذا كان الإنسان عنده رحلة يستيقظ مبكر، لا يغنوم أبدا. لو أحد من عيال مثلا كمثال بسيط، بعض من الآباء تقول لك جزاك الله خير، ليه ما توقظ أولادك على الصلاة؟ كان صعبين أتعب يضيع ولا يوقف الصلاة ما يقومون. لكن لو صار عنده رحلة سبحان الله تجد قبل الوقت نص ساعة قائم ومغسل ومتجهز مباشر، لأن في قلبه حرص. فكذلك نقول ليكن في قلبك حرص صادق على قيام الليل، الله يعينك على ذلك. يقول: هذه إذا صمت 6 من شوال وجعلتها توافق أيام البيض هل يدخل فيها في فضل صيام أيام البيض؟ فضل الله واسع، والله سبحانه وتعالى خيره عظيم. لما جاء الصحابة قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الرسول: فالله أكثر خزائنه ملأ لا نفاد لها. المقصود أن تقول تصومها إيمانا واحتسابا وتحرص عليها. هل يجوز أن أصلي قيام الليل ويكون سلامي بعد 4 ركعات؟ القول الصحيح في هذه المسألة أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا هو الصحيح. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ثم صلى 4 ثم صلى 3، فشيخنا رحمه الله يحملها على أن المقصود ذكر العدد، ليس المقصود ذكر الهيئة، وإنما الصحيح أنها تصلى 2 2، هذا أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر فعله. هذه حالة خاصة يتركها. هذا السائل يقول: كثير من الشباب يبحثون وراء الشهوات ونظر إلى القنوات مما يؤدي إلى وقوع في العادة القبيحة، العادة السرية. فنقول: هؤلاء أوقعوا أنفسهم في المعاصي والآثام وهم عاصون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لهذا يقول الله تعالى: ومن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وصية لأحبة الشباب أولها وصية محمد صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يستطع فعليه بالصوم. وصيكم أحبة الشباب بالصيام، ولو أن تصوم شهرا كاملا، شهرين، 3 أشهر، ما يضرك شيء. ولا يقال هذا هو صيام الدهر، صيام الدهر الذي يستمر ينوي الإنسان عليه لا يصوم، لكن هذا صيام لمعالجة معينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليه بالصوم، من لم يستطع فعليه بالصوم، لكن صوم صادق القلب. الأمر الثاني البعد عن الأمور المثيرة، نظر إلى الصور الجميلة، نظر إلى المردان، متابعة القنوات، نظر إلى المجلات التي تعرض صورا وهابطة وغيره، هذا مهم جدا. الأمر الثالث أوصي أحبة الشباب البعد عن الخلوات، فلا تخلو بنفسك أبدا، كن دائما في مجلسك، ولا تأوي إلى فراشك إلا عندما يرهقك النوم، لا تأوي مبكرا، فإن الشيطان سرعان ما يسارع إلى قلبك فيسفج عليك، ويشعر الإنسان بعد وقوع في هذه المعصية بفرقة وألم ونكد ويضيق صدره. نقول: رويدك، هي شهوة لحظة ولكن نكدها باق معك، فابتعد عن هذه الأمور، الله يعينك. منها كذلك دعاء الله تعالى، ادعو الله تعالى أن يحفظ فرجك وأن يحفظ سمعك وبصرك وأن يحصنه، وهذا أمر مهم جدا. منها كذلك ليس عيبا على الإنسان أن يعرض على أبيه الذي أريد الزواج، وهنا أوصي أحبة الآباء، ليس عيبا بل واجبا عليكم أن تعينوه. متى كنت أبا مقتدرا فلا تقل قضية الدراسة، ولو أن يكون الطالب في الثانوي أو في أولى جامعة أو في غيره، لا تنتظر إلى أن يتخرج، أعنه على طاعة الله تعالى، فإن الإبن قد يكون يقع في المعصية بسبب هذا ويؤدي إلى انحرافه وضلاله بيد أنه كان شابا صالحا مستقيما مؤمنا تقيا. فهذا يجب علينا أن نسارع لهذه الأمور نظرا لأنها تعينه على صلاحه واستقامته. يقول هل إصلاح الحسنة في حسنة دليل قاطع على قبول العمل أم هناك أدلة أخرى تدل على قبول؟ لا شك أن هذا دليل قاطع، لكن ليس دليلا وحده، هذا لا يعتبر دليلا وحده، ولكنه دليل قاطع. إذا كان الإنسان صاحب صيام ثم استمر على الصيام بعد رمضان ما شاء الله نور على نور. إذا كان الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع الحسنة السيئة، أتبع السيئة الحسنة، وش السبب؟ تمحها. إذا أتبعت السيئة الحسنة تمحها يعني، فكيف إذا أتبعت الحسنة الحسنة؟ يكون رفعه علو منزله، هذا من فضل الله تعالى وتوفيقه أن يصبح المسلم دائما يتقلب في الحسنات والوجوه. هذا يقول أريد أن أطلب العلم ولكن لا أعلم كيف أبدأ وماذا أحفظ من المتون. لو تراجع بعض الأشرطة التي ألقيت في آداب طالب العلم مهمة جدا يستفيد الإنسان منها. هذا السائل الآخر يقول هل العادة السرية تفسد الصوم وهل يجب القضاء؟ وإذا كان لا يعرف الأيام فماذا يعمل؟ العادة السرية إذا نزل المني فسد الصوم تلقائيا، لأنه تعرفون في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا ما ترك شهوته من أجل الله تعالى، فصيامه فاسد وهو آثم عاصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجب عليه قضاء هذا اليوم مع التوبة الصادقة لله تعالى، يجب عليه قضاء هذا اليوم مع التوبة الصادقة. يقول هناك بعض الناس يزعم أنه بصيامه والصلاة قد أدى ما عليه ويستكثر ما قام به من أعمال وهو لا يدري. طيب يعني يقول علاج لأمثال هؤلاء، نقول يا أحبتي إذا كان الله ذكر في كتابه يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف قلب خائف ما يدري أيقبل صيامه منه أم لا، وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم بل كبار الصحابة رضي الله عنهم يعني جل الصحابة كانوا يعملون الصالحات ويخافون، فلنا فيهم أسوة. بعض من الناس إذا قلت لك الحمد لله نصلي ونصوم، طيب بعض ليله على المعاصي ونهارها في تفريط، ثم يقول الحمد لله الصلاة، الحمد لله الصلاة موجودة، نقول هذا من يدرك أن صلاتك قد قبلت، فرب صلاة لم تقبل من صاحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود يخبر إن الرجل يصلي الصلاة فما يكسب له منها إلا نصفها إلا ربعها إلا كذا، ثم قال إلا عشرها، يعني قد لا تقبل صلاتك ولا صيامك، فليس مجرد الصلاة دليل على القبول. هذا يقول أنا أعيش مع زوجة أبي، هل يجوز لأخواتها أن يكشفوا عليه؟ لا والله ما يجوزون. أقول أخوات زوجة أبي لا يجوز أن يكشفوا لك. هذا شاب يقول أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكني ابتليت بعشق إحدى الفتيات وأرجو التخلص من هذا العشق، يعني أصبحت حياة هم وحزن، أرجى الأرسال وأنا أحزن. من يطير المقصود أنه أوصيك أخي في وصية، من ابتلي بهذه الأمور يجب قطع علائقه بما هو مشروط له، يعني أولا إن كان عندك شيء مما بينك وبينها فمزقه كلية، رسائل هدايا تحف
أشياء معينة على طول، يبحث لك عن بئر أو قمامة أو غيره وضعها فيه خلاص ينتهي. واضح؟ الأمر الثاني ألا تتصل أبدا بها ولا تتصل عليها. فإن كان هاتفك غير الهاتف تلقائيا نظرا لأي شيء، نظرا لأن هذا يحرك في القلب الرجوع إليه، وهذا من الابتلاء الذي يبتلى به كثير من الناس. والواجب على المسلم أن يعلم أن مثل هذا الأمر لا يجوز شرعا. ثم أقول لك، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هذا هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. هل تحب أحد أن يتعرض لأختك بمثل ما أن تتعرض لبنات الناس؟ حتى أخو تلك المرأة لو قال أعطني أختك جزاك الله خير، أنت أعطيت نفسك وأنا بعطيك أختي جزاك الله خير، مقابلة إن كان في قلبك غيره ما ترضى أبدا. فهنا اتق الله وابتعد عن هذا الطريق. وإن كان يعني قضية إرادة الزواج وغيره، فأتوا البيوت من أبوابها، يعني فأتوا البيوت من أبوابها، الحمد لله تقدم خاطبا وتزوج، وإلا تترك. وغالبا سبحان الله العلاقات المشبوهة لا تستدين أبدا، نهايتها الفشل، لأن الإنسان يعرف أن الذي تعرفت عليه قد تتعرف على رجل آخر مثله ولا ليس عندها عيب، وهنا تجده في غير ثقة، ونقول له ابتعد عن مثل هذا. هذا السائل لعل أحد الشباب الصغار خطه، يقول هل يجوز أن أصلي صلاة الفجر في الساعة 7 صباحا؟ هل يجوز أم لا؟ نقول له لا يجوز. وشيخنا غفر الله للشيخ عبد العزيز باز يقول إلا الذي يضع ساعة، سواء كان موظف أو كان طالبا أو غيره، يضع الساعة المنبه على 7 ليذهب للمدرسة والدوام ولا يضعها على صلاة الفجر لأنه لا يريد القيام أصلا، قال يصبح كافرا، يعني لو مات على هذه الحالة إلى النار، نعوذ بالله من النار. ويرى أن كفره يخرجه من الملة، نعوذ بالله أن نصبح وربنا غاضبا عليه. إذن يجب علينا حبة أن نحرص أشد الحرص على طاعة الله تعالى، وما لذة الدنيا بغير طاعة الله؟ هل هناك للدنيا لذة بغير طاعة ربنا؟ لا والله. وهنا يجب علينا أن نربي أبناءنا صغارا وصغارا. أوصي يعني أختم وصية لأحبتي الآباء، كونوا ممن يحرصون على إيقاظ أبنائهم لصلاة الفجر. ابنك الصغير في أولى ابتدائي ثاني ابتدائي أو طفل لصلاة الفجر، كثير منا يرحمه يقول صغير، والنتيجة يجعله ينام حتى إذا بلغ عمر 13-14 بدل ثانه يفور معاذيه ليش أزعجتوني كذا، ويبدأ يهوش ما يتربى، ثم بعده يكبر قليلا فينفض يديه أو يخرج غير متوضئ ويأتي إلى المسجد جالس طيب خلاص ادخل المسجد أنا إن شاء الله، ويدخل دورة المياه وماذا أبدا ولا يريد الصلاة، ثم يبحث عن جدار لا صلى سنة الفجر ولا حرص على الطاعة ولا رغب فيها، لكن إذا ربي منذ الصغر استفاد. أنتم أحبتي الآباء كبار السن، ما كان حال آبائكم معكم؟ كانوا يجبرونه إجبارا يستيقظ ولا شيء فيه. كثير من الناس فرط في هذا الأمر وترك أبناءه في غير طاعة الله، حتى إذا كبروا بدأ الأب يبكي ويقول رزقت بذرية الله تصلي، عندي في البيت أقوام لا يستيقظون لصلاة ولا غيره، أنا ممن ابتلي بهم. لعلك أيها الأب ممن فرط في صغرهم فلم يربيهم على طاعة الله، لكن أدعو الله أن يصلح قلوبهم وأن يهديهم صراطه، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحرص على طاعته ويستقيم على مرضاته، ويسلم ويسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.